الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يسبغ علينا وعليكم نعمه وأن يدر على الجميع رزقه، كما نسأله جل وعلا مغفرة للذنوب ورفعة في الدرجات وعلو منزلة في الجنان، ونسأله ذكرا خالدا وأجرا مستمرا. وبعد، كنا قد ابتدانا بكتاب الأطعمة من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى، وكان من أواخر ما أخذناه باب الأكل باليمين، ولعلنا إن شاء الله أن نبتدي في هذا اليوم بباب أكل اللحم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في أكل اللحم. قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا أبو معشر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقطعوا اللحم بالسكين، فإنه من صنيع الأعاجم، وانهسوه فإنه أهنأ وأمرأ. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عيسى قال: حدثنا ابن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن عبد الرحمن بن معاوية عن عثمان بن أبي سليمان عن صفوان بن أمية رضي الله عنه قال: كنت آكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فآخذ اللحم بيدي من العظم، فقال: ادنوا العظم من فيك، فإنه أهنأ وأمرأ. قال: حدثنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا أبو داود عن زهير عن أبي إسحاق عن سعد بن عياض عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان أحب العراق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عراق الشاه. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو داود بهذا الإسناد قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع، قال: والسم في الذراع، وكان يرى أن اليهود هم سموه.
قول المؤلف: باب في أكل اللحم. أراد المؤلف من عقد هذا الباب في سننه أمرين: أولهما بيان أن أكل اللحم لا يتنافى مع الحال العالية، وأن من ظن أن ترك أكل اللحم يعد زهدا يتقرب به لله فإنه مخطئ، لأنه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأمر الثاني فأراد به آداب وأحكام أكل اللحم، وأورد المؤلف فيه أولا حديث عائشة بإسناد ضعيف لضعف أبي معشر قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقطعوا اللحم بالسكين، فإنه من صنيع الأعاجم، وانهسوه، أي خذوه مباشرة من العظم وتناولوه كذلك، فإنه أهنأ، أي ألذ، وأمرأ، يعني أهنأ يعني أقوى وأمتع للصحة، وأمره يعني ألذ. ولكن هذا الحديث ضعيف الإسناد كما تقدم، ومن ثم لا يصح أن يعول عليه في حكم. وأورد المؤلف بعده حديث صفوان ابن أمية قال: كنت آكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فآخذ اللحم بيدي من العظم، يعني أقطعه بيدي فآكله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدني العظم من فيك، أي ليكن من شأنك أن تعرش هذا اللحم من العظم، فإنه أهنأ وأمرأ. لكن هذا الحديث منقطع، فإن عثمان بن أبي سليمان لا يروي مباشرة عن صفوان بن أمية، ولذا فالخبر منقطع الإسناد. ثم أورد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان أحب العراق، العراق يعني العظم الذي فيه لحم، يتعرق أي يعرش ويؤكل اللحم وهو لا زال على عظمه، قال: كان أحب العراق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عراق الشاة، يعني العظم، عظم الشاة الذي يكون عليه لحم. ثم أورد هذا الخبر من طريق آخر عن ابن مسعود: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع، يعني يعجبه أن يأكل من لحم الذراع، ولكن هذا الإعجاب وتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم للأكل من الذراع، من الذراع، لا يستفاد منه أن ذلك سنة أو أنه أفضل، لأن هذا الفعل النبوي كان في الأمور العادية، وبالتالي يدل على الإباحة ولا يدل على الاستحباب. فإن قال إنسان نفعله محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونقتدي به في الفعل، قلنا أخطأت، لأن الاقتداء في الفعل لابد أن يكون معه اقتداء في النية، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتقرب به لله، فمن فعله متقربا به لله فهو قد وافق الفعل النبوي في الأمر الظاهر، لكنه خالفه في النية والأمر الباطن. والموافقة في النية أهم من الموافقة في الفعل الظاهر. ثم أورد هذا الخبر من طريق آخر عن سعد بن عياض عن ابن مسعود قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع، قال: وسم في الذراع، لأن المرأة، لأن المرأة اليهودية التي وضعت السم أكثرت من السم في الذراع، لأنها سألت أي اللحم كان يحبه، فقالوا لها الذراع فأكثرت فيه. وكان يرى، يعني ابن مسعود، أن اليهود هم سموه، يعني هم من وضعوا له السم في الطعام. وكما تقدم أن هذه المحبة من الأمور العادية، وبالتالي نقول من أحبها، من أحب الذراع فلا حرج عليه، وهكذا من أكل منها بدون نية التقرب لله جل وعلا. أما من أكل منها ينوي التقرب لله نقول أخطأت في هذا ولست مقتديا بنبيك، فإنك وإن وافقته في الصورة الظاهرة لم توافقه في النية وهي أهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب في أكل الدباء. قال: حدثنا قعنبي عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، قال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد، قال أنس: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي الصحفة، فلم أزل أحب الدباء بعد يومئذ.
قول المؤلف: باب في أكل الدباء. الدباء القرع، ومراد المؤلف بيان حكمه، وقد أورد المؤلف فيه حديث أنس بن مالك، رواه إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة. إسحاق يروي عن عمه أنس ابن مالك، ولأن والده عبد الله بن أبي طلحة أخ لأنس بن مالك من أمه، أمهما أم سليم رضي الله عنها، وهذا عبد الله وهو الذي رزق به أبو طلحة بعد أن مات الصبي الأول، وقد جعل الله في ذريته بركة، فكان كثير منهم من أهل العلم ونقلته ورواته، ومن أشهرهم إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة. قال: سمعت أنس بن مالك يقول: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، فيه جواز مهنة الخياطة وأنه لا يعيب الإنسان أن يكون خياطا، وفيه إجابة الإنسان دعوة من دعاه، كما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوة هذا الخياط، وفيه صنع الرجال للطعام لقوله لطعام صنعه. قال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام. فيه دلالة على جواز استتباع الرجل لغيره إذا كان مدعوا، متى علم من شأن من دعوه أنهم يقبلون به. قال: فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير، كانت الشعير يخبزونها ولا زالت. قال: ومرقا، يعني ماء مطبوخا فيه أنواع من الخضار، فيه دباء، ودباء القرع كما تقدم، وقديد، القديد اللحم المقطع الذي ينشر في الشمس من أجل أن ييبس فلا يتلف، وإذا أرادوا طبخه طبخوه مرة أخرى. قال أنس: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء، أي يحاول أن يأكل من لحم القرع، من حوالي الصحفة، يعني من جوانب إناء الطعام. قال: فلم أزل أحب الدباء بعد يومئذ. ومحبة الشيء لا تعني أنه يتقرب لله بذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب في أكل الثريد. قال: حدثنا محمد بن حسان السمتي قال: حدثنا المبارك بن سعيد عن عمر بن سعيد عن رجل من أهل البصرة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أحب الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الثريد من الخبز والثريد من الحيس.
المراد بالثريد نوع من أنواع الطعام يوضع فيه خبز ولحم ويشاركها غيرها، وقد كانوا يفضلون هذا النوع من الطعام، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت عائشة غيرها من النساء كما فضل الثريد. وأورد المؤلف فيه حديث ابن عباس، وفيه راوي مجهول لا يدرى من هو، بالتالي لا يصح أن يعول على هذه الرواية. قال: كان أحب الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الثريد من الخبز والثريد من الحيس. وهذا الخبر لا يصح أن يعول عليه لأنه من رواية رجل مجهول. قال: عن رجل من أهل البصرة.
قال رحمه الله: باب في كراهية التقذر للطعام. قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: حدثنا زهير قال: حدثنا سماك بن حرب قال: حدثني قبيصة بن هلب عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله رجل فقال: إن من الطعام طعاما أتحرج منه، فقال: لا يتخلجن في صدرك شيء ضارعت فيه النصرانية.
قول المؤلف: باب كراهية التقذر للطعام، المراد به الاستنكاف، وظنوا أن الطعام يجب تركه. وقد أورد المؤلف فيه حديث هلب رضي الله عنه بإسناد حسن: سماك بن حرب صدوق، قال هلب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله رجل، يعني عن طعام يطعمه، فقال: إن من الطعام طعاما أتحرج منه. ومعنى ذلك أنه كان يجتنبه لتحرجه منه، فقال: لا يتخلجن في صدرك شيء، لا يتردد في شيء في صدرك شيء ضارعت فيه النصرانية، أي ما ماثلتهم في أحكامهم.
قال رحمه الله: باب النهي عن أكل الجلالة. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها. قال: حدثنا ابن المثنى قال: حدثني أبو عامر قال: حدثنا هشام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبن الجلالة. قال: حدثنا أحمد بن أبي سريج قال: أخبرني عبد الله بن جهم قال: حدثنا عمرو بن أبي قيس عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها أو يشرب من ألبانها.
أورد المؤلف في هذا الباب الأحاديث الواردة في الجلالة، فقال: باب النهي، وهو طلب ترك الفعل، عن أكل الجلالة. والمراد بالجلالة من تتغذى بالنجاسات، فإن الحيوان الذي يتغذى بالنجاسات لا يجوز أكله. قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلالة، وكذلك نهى عن ألبانها كما سيأتي. وقد أورد المؤلف فيه من حديث ابن عمر بإسناد منقطع حكما، لأنه من رواية ابن إسحاق صاحب السيرة، وهو صدوق وخبره حسن لكنه مدلس، لا يقبل من خمره إلا ما صرح فيه بالتسميع. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة. الجلالة الحيوان الذي يأكل النجاسات، وهذا عام يشمل الإبل والبقر والغنم والوعل والأرانب والطيور والأسماك. قال: وألبانها، يعني أنه نهى عن ركوبها، فكأنها تؤجر أو يمكن من أراد أن يركبها منها، لكنه شرط عليه أن يعيدها إلى مكانها. وهذا الحديث فيه تحريم أكل الجلالة، لأن الأصل في النهي أن يدل على التحريم، وهكذا ينهى عن كل جزء من أجزائها، ومن ذلك لحومها. وهكذا ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحم عن أكل الجلالة وألبانها. ثم أورد من حديث ابن عباس بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبن الجلالة، والنهي يقتضي التحريم، وإذا نهي عن أكلها هنا جاء النهي بلفظ عام، قال: نهي عن أكلي أو عن لبني، وبالتالي فهذا يشمل كل التصرفات بها، سواء كان شربا أو تقوية أو كان أكلا أو أي نوع من أنواع استعمال لحوم الجلالة. نعم. أورد بعد حديث ابن عمر قال: نهى عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها. زاد النهي كان نهي عن أكلها وعن شرب لبنها، والآن يقول بأنه ينهى عن ركوبها. وقيل بأن المعنى في هذا أنها إذا أكلت الجلالة لم يؤمن منها، وقد تسقط الراكب عليها. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.